أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. انتهى بنا الكلام إلى ما أفاده صاحب المنطقة، وقد قدمت كلامه على كلام المحقق الإصفهاني مع تقدم الرتبة منعكسة. لأنه جرى فيما ذهب إليه من جريان القاعدة في الجزء المستحب مجرى المحقق العراقي، إذ قدمنا كلامه حيث كان المحقق العراقي يرى لزوم وجود الترتب الشرعي بين المشكوك فيه ومحقق التجاوز، بمعنى أن يكون له موضع مقرر شرعا، سواء كان جزءا بناء على تصور الجزئية كما هو الصحيح خلافا للسيد الخوئي في المستحب، أو لم يكن جزءا. ومن هنا فقد فرق بين الانشغال بالأمور العادية غير المنافية للعمل أو المستحبات التي ليس لها موضع مقرر شرعا، وبينما كان له موضع مقرر شرعا ولو لم يكن جزءا، كالمستحب في الواجب حيث يكون له بحسب التشريع موضع خاص كالقنوط مثلا بناء على كونه مستحبا في واجب له موضع خاص لا جزء من أجزائه المستحبة. فوافقه صاحب المقتدى على ذلك المنطقة، ولكنه أضاف قيدا وهو ما استدعى بيان كلامه، إذ نجد أن صاحب المنطقة قد وافق على تحقق التجاوز بالإتيان أو التلبس بالجزء المستحب بعد الجزء المشكوك فيه في أنه أتى به أو لم يأتي، ولكنه لم يرتضي، انتبهوا لي هون الفرق، تعميم تحقق الغير إلى المستحب في الواجب ولو كان له موضع مقرر شرعا. انتبهت الفرق؟ حق العراقي كان يقول لا فرق بين الجزء المستحب وبين المستحب في الواجب حيث يكون له موضع مقرر شرعا، فالقنوط يتحقق التجاوز به بالنسبة للقراءة، سواء ذهبنا إلى أنه جزء أم ذهبنا إلى أنه مستحب في واجب. ليش؟ لأن له موضع مقرر شرعا، لأنه يرى أن التجاوز يتحقق بالترتب الشرعي بين المشكوك فيه والمتجاوز عنه، وحيث إنه بحسب ألسنة الأدلة يوجد لبعض المستحبات مقرر شرعي موضع خاص، فإن التجاوز يتحقق بها ولا عبرة بتسميتها جزء أو عدم تسميتها جزء. إذا الجزء لم يرد في شيء من الروايات، هو ما قال هيك، أنا أقولها لم يرد في شيء من الروايات عنوان الجزئية، جيد. وافتراض أن المراد من الغير الجزء الغير دون غير الجزء تحكم، بحسب تعبير المحقق الإصفهاني في بعض كلمات التشهم، ها يعني ميل بلا دليل. طيب، ما ذهب إليه صاحب المنطقة أضاف فيه قيدا إضافيا، وهو أن يكون اللاحق المتجاوز بالدخول فيه بسببه جزءا لا مطلق مترتب. وصرح بأن السبب في ذهابه إلى ذلك، ومثل بالقنوط بشكل طبيعي، وصرح أننا إذا قلنا بأن القنوط جزء وهو يقوي أنه جزء خلافا لأستاذه السيد الخوئي يتحقق التجاوز به، بينما إذا قلنا بأنه مستحب في واجب لا يتحقق التجاوز به. وهذا يعني أنه أخذ قيدا في غيرية الغير إضافة إلى القيد الذي أخذه المحقق العراقي، وهو الترتب الشرعي بين المشكوك وبين المتجاوز به بالتلبس به يعني. جيد، وذكر، ولا أدري لما ذكر هذه المطالب في الحاشية، يعني حاشية طويلة كأنه في بعض الدورات ما كان متعرض لها البحث، الدورات اللاحقة تعرض له فأضافه. وقطعا التعليق له، لأنه في المواد التي تكون التعليق للمقرر يكتبون إشارة إلى كونها من المقرر. يقول بأن السبب في الفارق أنه لم يؤخذ في القراءة أن تكون سابقة على القنوت، ولذا لو تركه لا يلزم إخلال في القراءة، بينما إذا كانت جزءان يلزم الإخلال في السابق، ومقتضى ذلك أن الدخول في القنوط لا يحقق التجاوز عن القراءة لعدم فوات محلها، فلا تجري قاعدة التجاوز فيها مع الشك إلا بمقدار تصحيح القنوط، لأنها بهذا المقدار مما تحقق التجاوز عنه، كما في مثل صلاة الظهر وصلاة العصر، مع كون العصر مترتب على الظهر لكنها ليست دخيلة صلاة العصر في صحة الظهر. جيد، حتى اطلع مادة لأنه الكلام شوية غريب بحسب الاستفادة من الأدلة، بقراركم نص العبارة. قال: وإلا فمجرد الدخول في الغير المترتب، مترتب حسب ترتيب الدليل الشرعي للواجب، مثل الصحاح البيانية اللي بينت الصلاة وكيفيتها، المعتبر تأخره عن المشكوك لا يوجب صدق التجاوز عن المحل المشكوك لعدم، ليش لا يصدق؟ لعدم أخذ المشكوك سابقا عليه فلم يفت محله، ولا يصدق التجاوز عنه. ولذا بينا أن قاعدة التجاوز لا تجري في صلاة الظهر مع الشك فيها بعد الدخول في صلاة العصر، لعدم اعتبار سابقيتها على صلاة العصر. انتبهوا، في صلاة العصر، في صحة صلاة العصر، وإن اعتبر ذلك في صلاة العصر أن تكون متأخرة. جيد، نعم، بمقدار شرطيتها لصلاة العصر تجري فيها قاعدة التجاوز. يعني تجري قاعدة التجاوز لتصحيح الظهر، في الظهر بعد، خليه يتضح أكثر. وعلى هذا فإذا كان القنوط جزءا للواجب بحيث يشمله الأمر المؤكد على ما قربناه، وإن قربوا بالتعبد والتوسط، كان يعتبر في القراءة المتعلقة لهذا الأمر أن تكون سابقة على القنوت. فإذا دخل في القنوت تحقق التجاوز عن القراءة، فمع الشك فيها أي في القراءة تجري القاعدة. وأما إذا لم يكن القنوط جزءا بل كان مستحبا ظرفه الصلاة، وله موضع خاص، لكن مستحب في واجب له موضع خاص، ما بيكفي أنه له موضع خاص، فهو وإن اعتبر فيه أن يكون مسبوقا بالقراءة لكن لم يؤخذ في القراءة أن تكون سابقة على القنوط. ولذا لو تركه لا يلزم إخلال في القراءة، ومقتضاه أن الدخول في القنوط لا يحقق التجاوز عن القراءة لعدم فوات، انتبهوا، لعدم فوات محلها، فلا تجري قاعدة التجاوز فيها مع الشك إلا بمقدار تصحيح القنوط بها. شو عم بيقول يا أخوان؟ شوية المطلب، عم بيقول محقق التجاوز هو الذي يفوت المحل بكل بساطة، والذي يفوت المحل هو الدخول في الجزء اللاحق. ما دون الدخول في الجزء اللاحق وما هو غير الدخول في الجزء اللاحق لا يفوت المحل. يعني نحن مأمورون بمركب، هالعلاقة ما بتكون بين فعلين مستقلين مثل الظهر والعصر، ما في شيء اسمه تجاوز محل الظهر إذا الإنسان تلبس بالعصر، بحيث لو علم أنه لم يأتي بالظهر إما يقطع العصر ويرجع إلى الظهر، وإما يقلب النية، وهذا واحد فقهي بصير صوروي إذا في يقلب النية ولا ما في يقلب النية. جيد، وعلى هذا الأساس بهذا القيد أخرج موارد هو حتى لو كان فيها ترتب شرعي، فضلا تبهولي عن الترتب الطبيعي العادي. كيف هذا الكلام؟ قال الإنسان حتى يتحقق التجاوز لديه المكلف لابد وأن يدخل في جزء لاحق بحيث يفوت محل الجزء السابق، فيدور الأمر على تقدير الاعتناء بالجزء السابق. عم يحكي على مستوى القاعدة، لا تقولوا له بالصلاة والله دل الدليل الخاص، بمعزل عن الأدلة الخاصة. الدخول في الجزء اللاحق يفوت الجزء السابق، يعني الأصل، انتبهوا لي حتى نفهم كلامه أول مرة قبل ما نشكل عليه، لأن في إشكالات سطحية بتكون ما إلى قيمة. يعني قد واحد يستهفل الآن يقول له شو هالكلام هذا، شو ما لم يدخل فيه ركن ما فات المحل فيه يرجع الإنسان، لكن هذا النتاج شو؟ هذا نتاج الأدلة الخاصة يا إخوان. هو عم يحكي ما صرح لكن واضح بمعزل عن الأدلة الخاصة. بمعزل عن الأدلة الخاصة يا إخوان، الأصل في كل جزء أن يكون ركنا. ما عندنا أجزاء ركنية وغير ركنية على مستوى القاعدة، باعتبار أن محقق الامتثال هو الإتيان بالكل بالأسر، فأي جزء يفوت فقد فات الكل، لأن الكل عدم عند عدم بعضه. هذا معنى أصالة الركنية في الأجزاء في كل الأعمال. إذا اتضحت المقدمة يا إخوان، هو عم يحكي على أصول الآن، ما عم يحكي فقه، ما عم يحكي فقه، عم يحكي أصول، يعني عم يحكي على مستوى القاعدة بمعزل عن الأدلة الخاصة. عم بيقول الدخول في الجزء اللاحق مقتضى القاعدة يفوت الجزء السابق على تقدير عدم الإتيان به، وقد أخذ في الجزء اللاحق أن يكون الجزء السابق سابق من عليه، فالجزء اللاحق أيضا لا يصح من دون الإتيان بالجزء السابق. يقول هذا المورد هو مجرى قاعدة تجرس. طيب يا أخي يا سيدنا، هذا ما في فرق بين الجزء الواجب والمستحب؟ يقول لا ما في فرق بناء على الجزئية. صحيح أن الجزء بما هو مستحب، لكن بلحاظ تقيد السابق به إذا كان جزءا له موضع عزم وليس استحبابيا من حيث الموضع. ولذا على تقدير عدم الإتيان بالسابق عليه لا يصح اللاحق، لأنه لم يؤت به في موضعه، لأن موضعه مقيد بأن يكون بعد السابق. يقول هنا تجري قاعدة التجرس. كما أنه أخذ في السابق سبقه أيضا عليه، بمعنى أن السابق أيضا، تبهولي يا إخوان، أن السابق أيضا لا يصح إلا إذا جاء باللاحق بعده. شو يعني الصحة؟ صحة النسبية المقصود، يعني الكل لا يصح بالأخير، لأن ما عندنا صحة للجزء وحده، عندنا صحة دخيلة بمعنى جزء العلة الدخيلة في التصحيح للعمل الكل. يقول هذا القيد الثاني ضروري أخذه لكي يصدق أنك دخلت في الغير أي محل على مستوى القاعدة، فيك ترجع وتدارك ما اسمه دخول في الغير المترتب شرعا. بينما إذا القنوط، انتبهوا لي، إذا القنوط بوجوز له موضع شرعي، ها ديروا بالكم، بس مش جزء. القنوت ما عم نحكي عن مطلق الدعاء وما عم نحكي عن الأدلة الخاصة، القنوت بحسب الدليل وإن لم يكن جزءا له موضع خاص، له موضع خاص. يا شيخنا عم نحكي بشيء تاني، له موضع خاص. الموضع الخاص هو أن يكون بعد القراءة في الركعة الثانية، صحيح؟ جيد. يشترط في القنوط حتى يكون القنوط الموظف ولو ما كان جزء أن يؤتى به بعد القراءة في الركعة الثانية أو لا، يشترط حتى لو كان مستحب في واجب، لكن مش مطلق استحباب، استحباب في موضع خاص. لكن سؤال، هل يشترط في صحة القراءة المتقدمة عليه أن يقع القنوط بعدها؟ لا يشترط في صحة القراءة السابقة عليه أن يقع القنوط بعدها، بدليل أنه لو دخل في الركوع بدون قنوط بيكون مخل شيء؟ لا يكون مخلا. أحسن، جيد. بناء على هذا يقول أنا أفرق بين الجزء المستحب وبين المستحب في الواجب الذي له موضع خاص. يعني القنوط النظر إليها أنه يتحقق به التجاوز أو لا يتحقق يختلف باختلاف المبنى. إذا قلنا إنه جزء شيء وإذا قلنا إنه ليس بجزء شيء، مع كون المشترك بينهما هو أن له موضع خاص، سواء قلنا جزء أو ما قلنا جزء يا أخوة، موضعه بعد القراءة من الركعة الثانية، بعد القراءة من الركعة الثانية. طيب هذا الكلام يا إخوان بيترتب عليه نتائج، هديروا بالكم، هذا المبنى يترتب عليه نتائج إنه ما عاد في مجال للبحث، ديروا بالكم ما عاد في مجال للبحث في المقدمات، في الانشغال بمقدمات الأجزاء. يعني إذا إنسان شك في السجدة وهو في حال القيام صار مستوى القامة أو قريب استواء القامة، ما في مجال بعد لأن الضابطة لا تنطبق. إذا شك في أنه جاء بالركوع وهو في حال الهوي لم يسجد بعد، ما بتجي قاعدة التجاوز. هذه نتائج، مش من جهة أنه هذول مو أجزاء، من غير جهة أن هذه ليست أجزاء، من جهة هذه الضابطة أيضا، لأنه إذا قال من جهة كونه جزء أو ليس بجزء يقال له أين ورد في الأدلة كلمة جزء؟ هو منتبه شو عم بيقول. لكن يا إخوان هذا الذي ذكره لا يكاد يصح إلا إذا أخذ في الغير قيد زائد، غير كونه غير، وهو أن يكون بحيث يكون السابق عليه المشكوك، يعني تتوقف صحته على الإتيان به أي بهذا الغير بعده. فجاءت قاعدة التجاوز لتتعبد بالإتيان به حتى يكون تعبدا قد جيء بهذا الغير بعده. هذا تقييد أو متقييد يا أخوة؟ الاشتراط، اشتراط أن يكون بعده، تقييد أو متقييد؟ تقييد في دليل قاعدة التجاوز. طيب نجي لصحيحة زرارة لمصححة أو موثقة إسماعيل بن جابر، نجد أن العنوان الوارد فيهما تجاوزه ودخل في غيره. إذا بدنا ندخل أيضا في الحسبان موثقة محمد بن مسلم، كل ما شككت فيه مما قد مضى، بده شو يجي يقول هو؟ بده يقول التجاوز بمعنى عدم إمكان الرجوع إليه، التجاوز. وما بدي أشكل بالركنية، ها يعني قلت الكلام في الركن الأصولي الآن، وبده يقيد المضي بناء على أن موثقة محمد بن مسلم تشمل الشك في الأجزاء، المضي بالمضي الذي لا يستطيع الإنسان أن يرجع إليه. طيب هذا القيد من أين سيدنا؟ هذا السؤال، هذا القيد الإضافي من أين استفدته؟ شو عنده يقوله في جواب هذا السؤال؟ ما عنده سوى أن التجاوز المقصود منه التجاوز الشرعي، والمراد من التجاوز الشرعي مش بس التجاوز الشرعي، والمراد من التجاوز الشرعي أن يكون قد دخل في غيره، يعني مش مطلق تجاوز عقلي. والمقصود من الدخول في الغير الدخول الذي يكون مانعا من الرجوع ويكون السابق عليه مشترط في صحته الإتيان باللاحق. طب هالقيود هذه كلها من أين؟ مين قال بأن المراد من التجاوز التجاوز الشرعي؟ الجواب هو من حقه يجاوب كلهم، هو مش ذاكرهم، هو انا عم بفترض نمط تفكيري. مرات بتقدر تعرف المحقق عطول التجربة يا اخوان، استفيدوها فائدة جانبية. كيف يكون نمط تفكيره في العادة؟ محقق اصفهاني، محقق صاحب المنطقة، في العادة يا اخوان يتأثر بافكار المحققين الاصفهاني والعراقي، ثم يصوغ مطالبه على هذا الاساس. كثيرا ما يحدث ذلك. لذلك مرات الانسان لما بياخذ فكرة من علم معاصر بحاجة يعرف البيئة المؤثرة في أفكاره، حتى لو كان هو جهبذ يعني، وهو أصولي استثنائي صاحب المنطقة، إنصافا من الأصوليين الكبار في عصرنا بلا إشكال ولا ريب. فمرات تستطيع التقاط منشأ الفكرة من كلام من هو فوقه، يعني رتبة أساتذته ولو لم يكونوا أساتذة بالمعنى الصحيح له، يعني بالمعنى الدقيق للكلمة. كثرة التجربة مع الأفكار تعرف أنت منين هو يقتنص ويلتقط. المهم شو عم تطلع النتيجة؟ شو بده يجاوب هون المحقق الأصفهاني؟ بده يقول المحقق الأصفهاني وهذا المحقق صاحب المنطقة، وهذا المطلب أنا في تقدير هو مذهب الأصفهاني، وسيأتي تفصيله عند التعرض الآن بعد قليل للأصفهاني. شو بده يقول؟ بده يقول بأنه التجاوز هو التجاوز الشرعي. ليش مو التجاوز العرفي؟ يقول لأنه ذكر بالإضافة إلى التجاوز قيد ودخل في غيره، هذا قيد إضافي لا يتوقف عليه تحقق التجاوز العرفي أو التجاوز العقلي بحسب تعبيرات المحقق الأصفهاني. أصلا ليش جاب العقلي أنا ما بعرف، لأنه هذه خطابات ملقاة إلى العرف، العبرة بتحقق العناوين عرفا مش عقلا. فإذا قلنا بأن وقد دخل في غيره قيد احترازي فصار تجاوز خاص، هذا التجاوز الخاص أخذه الشارح ظاهر في أنه لا بد وأن يكون ذلك الغير غير شرعا. طيب على رأسي لحد هون مشينا وياك، مع أنه نحن ما نقبل، نحن المحقق العراقي السيد الخوئي السيد الإمام كلنا قلنا ودخل في غيره قيد توضيحي، لكن افترضوا مشينا معه في الركب وصلنا لهم وقد دخل في غيره على الرأس والعين، فالمقصود من التجاوز تجاوز خاص شرعي أخذه الشارع وهو الدخول في الغير. طيب من أين استفدت أن هذا الغير لا بد وأن يكون جزءا؟ هذا أول سؤال. من أين استفدت أن هذا الغير قد أخذ فيه أن يكون الجزء السابق سابقا عليه؟ هذه بيجاوب عليها بسهولة، بيقول صحة العمل ركنيا أصوليا متوقف على استجماع الأجزاء والشرائط. طيب من أين أخذت أن يكون اللاحق شرط في صحته وقوع السابق عليه؟ يقول أيضا كذلك باعتبار معنى ترتيب الأجزاء. طيب جيد، طيب من أين أخذت قيد أنه لا يمكنه الرجوع إلى السابق بحيث يكون قد فات محله؟ وإذا ما كان جزء لم يفت محله. هذا وقف البحث عنده يا أخوان، بكل صراحة هذا القيد الإضافي من وين؟ هذا تقييد في إطلاق الدليل بلا دال عليه. فهذا التفرد، أنا لم أرى غيره قال هذا الكلام، هذا التفرد الذي تفرد به صاحب المنطقة يا أخوان يمثل تقييدا في دليل قاعدة التجاوز بلا دال عليه، ومقتضى الإطلاق نفيه. هذا أولا. ثانيا، يعني ما عم نقش بالمبنى يا أخوان، بالمبنى نحن لنا قيد توضيح وخلصنا من زمان. ثانيا، أنا بعدني لسه ما فهمت كيف فات المحل في الجزء المستحب. صحيح أصوليا يقال كل جزء هو ركن، لكن كل جزء هو ركن يشمل الأجزاء المستحبة حتى بناء على القول بجزئيته. عم نحكي على مستوى القاعدة الأصولية إخواني، كل جزء هو ركن في الأجزاء التي لا تصح، لا يصح العمل بدونها، والأجزاء التي لا يصح العمل بدون، بعدني على مستوى القاعدة، ها ما بحكي عن دليل الخاص الفقهي، الأجزاء التي لا يصح العمل بدونها هي الأجزاء الواجبة. شو دخل الأجزاء المستحبة؟ يعني الآن بناء على القول بأن القنوت جزء، إذا واحد صلى بدون قنوت صلاة صحيحة ولا مو صحيحة؟ مش بحسب دليل الصلاة الخاص، بحسب الدليل العام الصحيحة البيانية اللي نصصت على أن هذا الجزء جزء مستحب. إخواني، الماهية الكاملة التامة المشتملة على المستحبات عدم عند عدم المستحب، لكن الماهية الواجبة ليست عدم عند عدم المستحب. فقاعدة الركنية لا تجري على الأجزاء المستحبة، فإذا لا تجري على الأجزاء المستحبة لا يكون اللاحق مأخوذا في السابق، إذ لا تتوقف صحة السابق على الإتيان باللاحق بعده إلا إذا كان اللاحق بعده واجبا، بينما الأجزاء المستحبة ليست كذلك بلا إشكال ولا ريب. فبناء على مبناك، إذا سلمنا التقييد تبعك وإن كنا لم نسلمه في الجواب الأول، إذا سلمنا يجب أن تخرج كل المستحبات أجزاء كانت أم مستحبات في واجب لها أماكن موظفة، فضلا عن مقدمات الأجزاء، فضلا عن المستحب في الواجب اللي ما إله موضع خاص مثل الدعاء وتلاوة القرآن في جميع آنات الصلاة. بس بدك، المهم أن لا تخل بالصورة الصلاتية. المطلب دقيق والأجوبة دقيقة يا أخوان، تحتاج إلى شيء من التأودة والتأمل في هذا المجال. هذا كلام صاحب المنطقة مع التعليق عليه. بقي كلام نذكره بشكل سريع للمحقق الإصفهاني. بات واضحا عندكم يا أخوان، المحقق الإصفهاني يقول بأن دخل في غيره، دخل في غيره قيد احترازي مشتوغوحي. أنا الآن بينت لكم حدسا أن المحقق صاحب المنطقة ما أخذ من ذاك المبنى، فهو قيد الدخول في غيره عنده قيد تشريعي وليس قيدا فوضيحيا، إذ التجاوز العقلي بحسب تعبيره يتحقق بمجرد الانتهاء، فهذا تجاوز خاص وهو الدخول في الغير فهو تجاوز شرعي. ولكن انتبهوا لي، مع ذلك يقول المحقق الإصفهاني مع كون القيد قيد احترازي والتجاوز تجاوز شرعي، مطلق الغير، مطلق الغير هو المذكور في الرواية. نتمسك بإطلاق الغير لحال الجزئية ولغير حال الجزئية، لمطلق الأفعال التي يصدق عليها أنها غير، يعني تشمل حينئذ الجزء المستحب والمستحب في الواجب الذي له موضع مقرر والذي ليس له موضع مقرر، بل يشمل أيضا الأفعال الطبيعية أي التي هي بمقتضى الطبيعة. إنسان لما بيقوم من السجود وبده يجيب الركعة اللاحقة تستحيل الطفرة وقوعا بأن يكون واقفا بعد السجود بدون توسط حالة القيام، وكذلك بعد الركوع بدون توسط حالة الهوي. يقول حتى هذه الأفعال ولو لم نقل بأنها أجزاء، لأن بعضها قطعا مو أجزاء وبعضها في كلام أنها أجزاء أو ليست بأجزاء، يقول كل هذا اشتغال بالغير بمقتضى إطلاق غير التي لم يؤخذ فيها أي قيد، وافتراض أن القيد فيها مفهوم لبا ضمنا وهو الجزء المعبر عنه بالغير. يقول هذا من أين؟ لم تجد كلمة جزء. أيضا يقول رضوان الله عليه، وهذا مطلب أنا تعرضت له بالأمس، القول من البعض إنه صدر صحيحة زرارة وصدر موثقة إسماعيل بن جابر تفيد خصوص الأجزاء الرئيسية دون المقدمات دون مطلق الغير، يقول من قال بأن هذه، أما من قال بأنها ذكرت لموضوعية فيها، بل هي وردت مورد الغالب لكل خلاف الأصل. الإنسان عادة لا يشك إلا بعد مضي برة وما بشك بنفس اللحظة أنه جاء بالعمل أو لم يأتي به. هذه حالة نادرة جدا، يعني بتصير عند واحد يعني صاير أصلا تكليفه بالصلاة ساقط يمكن أنه بيكون بعد جالس من السجود بعد ما تحرك أبدا وشك أنه سجد والله ما سجد. نعم ممكن يشك أنها أولى أو ثانية، هذا غير محل كلامنا. جيد، لذلك لا يستطيع أحد أن يقول بأن هذه الأسئلة في مقام التحديد. أنا البارحة جاوبت بأفضل من هذا بشكل مفصل، يعني قلت أما رواية زرارة فهي الأسئلة من زرارة مش من الإمام، وإسماعيل بن جابر هو ذكر مطلبين فقط، لو كان ذاكر كل الأجزاء الرئيسية من أول الصلاة إلى آخرها وما ذكر المقدمات من أولي حتما في موضعية أو لا أقل نتشوش تشوشا كبيرا، والذي يقلع مادة الإشكال على مبنانا ومبنى السيد الخوئي والجماعة من أن موثقة محمد بن مسلم عامة ولا إلها صدر ولا إلها ذيل. خلصنا كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما مضى. لكن عندي إشكال واحد أنا على المحق الإصطهاني، كلامه متين جميل وأنا موافق عليه بتمامه، لكن عندي إشكال على أصل الكلام وإن وافقته في النتيجة، إنه أنت سيدنا شيخنا الإصطهاني ليش اخترت، على أي أساس اخترت إنه التجاوز تجاوز شرعي والتزمت بأن الغير قيد شرعي؟ قال لأن محقق التجاوز ديروا لي بالكم عقلا بعبارته، يقول هذا الكلام بمجرد الانتهاء من العمل. لذلك صار القيد قيدا احتقازيا. طيب هذا الكلام تعليقنا عليه صار بديهي وواضح يا أخوان. من يتحدث هنا عن التجاوز العقلي؟ المقصود ليس التجاوز بالمعنى الفلسفي، المقصود بالتجاوز التجاوز العرفي، والتجاوز العرفي في عمل مركب فش خلق في وسطه، مش مثل والله الغسل فيك تغتسل أول جزء ثم بعد ساعات الثاني ثم بعد ساعات الثالث، لا، مركب تتتالى أجزاؤه ما فيها خلق عرفي. لما ما فيها خلق عرفي التجاوز العرفي ما رح يكون إلا بالدخول في حال آخر. التجاوز العرفي لا يكون إلا بالدخول في حال آخر، وعلى هذا فما أسس عليه جعل ودخل في غيره إن كونه قيدا احترازيا قد اتضح ما فيه. بقي كلام يا أخوان قد نعقد له يعني الموقف الخامس حينئذ، البحث عن مقدمات الأجزاء. اتضحت النتيجة على مبنانا، بس بدنا نحكي وباقي كلام حتى في هذا البحث أيضا اللي كنا فيه على تطبيق قاعدة الفراغ وعلى تطبيق وحدة القاعدتين، باعتبار البحث أكثر يتركز على قاعدة التجاوز، باعتبار المورد هو مورد التجاوز. يأتي والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على